برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني أن الصين وروسيا وإيران تشكل ثلاثة من أضخم التهديدات التي تواجه بريطانيا في عالم سريع التغيير وغير مستقر. ونقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن مور قوله أن القضايا الأمنية الأربعة الكبرى التي تواجه الاستخبارات البريطانية هي الدول الثلاث المذكورة، فضلا عن الإرهاب الدولي. وفي أول تصريح له منذ توليه رئاسة جهاز الاستخبارات في أكتوبر 2020 قال مور أن الصين هي الأولوية القصوى الوحيدة لجهاز الاستخبارات، حيث زعم أن قيادة البلاد تدعم بشكل متزايد التدابير الجريئة والحاسمة لتعزيز مصالحها. ووصف الصين بأنها دولة استبدادية ذات قيم مختلفة عن قيمنا، مشيرا إلى أن بكين تجري عمليات تجسس واسعة النطاق ضد المملكة المتحدة وحلفائها، وتحاول تشويه الخطاب العام واتخاذ القرارات السياسية وتصدير التكنولوجيا التي تمكن شبكة السيطرة الاستبدادية حول العالم. وقال مور أن بريطانيا تواجه أيضا تهديدا خطيرا من روسيا، زعما أن موسكو كانت مسؤولة عن محاولات قتل وشن هجمات إلكترونية، في حين رفضت روسيا مرارا هذه الاتهامات. وأشار إلى أن إيران تشكل أيضا تهديدا كبيرا، متهما طهران باستخدام حزب الله لتأجيج الاضطرابات السياسية في الدول المجاورة. وفي جانب آخر، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في استراليا والجزر في المحيط الهادي، وستطور البنية التحتية العسكرية لها هناك في إطار جهود لردع الصين. وقالت القائمة بأعمال نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي مارا كارلين خلال مؤتمر صحفي لها يوم الاثنين أن واشنطن تعتزم توسيع البنية التحتية في استراليا وعلى الجزر في المحيط الهادئ ونشر الطيران في استراليا على أساس التناوب. وأضافت أن الولايات المتحدة تخطط لنشر مقاتلات وقاذفات في استراليا. جاء ذلك في إطار تقديمها لنتائج الاستعراض الشامل لانتشار القوات الأمريكية حول العالم والذي أجراه البنتاغون. يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تأسيس شراكة أمنية جديدة، ما أثار ردود أفعال سلبية من قبل الصين التي اعتبرت أن قيام تحالفات عسكرية جديدة في المنطقة لا يساهم في تعزيز الاستقرار. ولمناقشة مخاوف الدول الغربية من الصين وروسيا وإيران ينضم معنا من بغداد أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي. مرحبا بكم دكتور عصام ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلا ومرحبا بك سيدي.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عصام. في أول تصريح له منذ توليه المنصب قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني أن الصين وروسيا وإيران تشكل ثلاثة أضخم التهديدات التي تواجه بريطانيا. برأيكم ما شكل التهديدات التي تمثلها روسيا والصين بالنسبة لبريطانيا؟
أولا في البداية تحية لك سيدي ولكل متابعيكم الكرام. أنا أعتقد طبيعة الصراع القائم بين المدارس المخابراتية الغربية أو الشرقية وما بين حتى دعني أقول الدولية أو الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط هي حاضرة. والسبب الرئيسي في هذا الإطار أنا أعتقد يراد منه بطريقة أو بأخرى المعني في هذا الإطار هو الصين أكثر مما هي معنية روسيا. لماذا الصين ولماذا غير روسيا؟ أولا دعنا نقول بكل صراحة أن التهديد الحقيقي الذي يهدد المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط هو الصين. الصين بحكم قدراتها الكبيرة، نفوسها الحاضرة، تطورات التقنية التي تحصل بها، عملها بصورة خفية، رغبتها في الحضور في منطقة الشرق الأوسط، ونحن حينما نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط نتحدث بالتحديد عن منطقة الخليج التي تمثل أكبر مكامن للطاقة الهيدروكربونية، إضافة للاحتمالات المستقبلية في موضوع اكتشاف حقول الغاز في كثير من المناطق. أنا أعتقد هذا هو التهديد الأول. وكلنا يعلم أن المجتمعات الغربية مهما حاولت أن تطلق ما يعرف بمفهوم الطاقة البديلة وغيره ولا يحقق شيء أمام مستوى حاجتها للطاقة، فلذلك الاستشعار من الخطر الصيني يبدو أنه واضحا في هذا الإطار. إضافة إلى مسألة أساسية، أنا أعتقد والحضور الروسي في سوريا بالتحديد وعقدهم اتفاقية في القاعدة الثانية غير قاعدة الروس حمل 49 سنة، وتحولت منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة بحيرة روسية، أيضا بات يشكل تهديد كثير لمصالحه، وكما تعلم أن الدول الغربية كانت تنافس روسيا في هذا الإطار. لذلك أقول أن هذا الموضوع ربما يكاد يكون كمحاولة دائما من قبل خلق اصطفافات جديدة في هذا الإطار ما بين الدول الغربية من جهة، وإضافة إلى موضوع أن يكون قربهم من المحور الأمريكي أيضا، يعني كما تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكو تماما من موضوع الصين والتغلغل الصيني في العراق أو بقية الدول.
دكتور أصام، أشرتم إلى الجانب المخابراتي في الموضوع، يعني هل هذا يمثل اعتقادكم بأن المواجهة بينهم سوف تكون على شكل مخابراتي بعيدا عن التوترات العسكرية؟
من الناحية العملية، أولا دعونا نتذكر مسألة أساسية، صراع المخابرات دائما هنالك نظرية في قوة الدولة. في قوة الدولة بعض النظريات تؤكد تقول أن واحدة من مرتكزات الدولة هي ثلاثة: الاقتصاد والإعلام والمخابرات. المخابرات تكاد تكون أهم مرتكز في هذا الإطار. بمعنى هذا أنا أعتقد ربما سنشهد مرحلة جديدة في طبيعة التعاطي، سواء كان في المجابهة أو التغلغل في مناطق النفوذ ما بين كل الدول. هنا أتحدث عن روسيا، أتحدث عن الصين في هذا الإطار. بمعنى هذا أن المخابرات البريطانية قد يكون لديها مشروع جديد في موضوع الحضور إلى مناطق النفوذ، وهذا بحد ذاته بحاجة إلى تمويلات كبيرة، وكما تعلم أن هذه التمويلات أحيانا لا تأتي إذا لم تكن لديها ممهدات. بمعنى هذا أن الأحداث يجب أن ترمي بظلالها قبل وقوعها، فكان لابد من تهيئة أذهان البريطانيين لطبيعة المخاطر في هذا الإطار. وأنا أتوقع أن نجد كارتلات مخابراتية دولية في موضوع مواجهة الصين وروسيا، ولكن بالدرجة الأولى ستكون الصين هي الجبهة الأكبر والأوسع.
دكتور أصام، وهل برأيكم أن الدول الأخرى، أقصد الدول الغربية الأخرى الأوروبية، لها نفس موقف بريطانيا والولايات المتحدة من التهديدات المزعومة من الصين أو من روسيا؟
خلينا نتحدث بواقعية. دول الاتحاد الأوروبي يعني حلف الناتو دائما هنالك مقاربات، هنالك مدارس فيما بينهم مشتركة، سواء كانت هذه المدارس التي نتحدث نحن عنها هي إما أن تكون منبعا واحدا أو فكر، دعني أقول رئيس مالي واحد مقاربة. وعلى فكرة احنا دائما نتوقع أن أجهزة المخابرات تعمل في بعد سياسي أو أمني فقط، لكننا نهمل البعد الاقتصادي، وهذه مسألة جدا مهمة علينا أن ننتبه إليها. هذه دول قامت على المعلومة، يعني حينما نجد نعود إلى سجل بريطانيا، كل الشركات، شركة لينش التي تأسست في القرن 19 أو شركة الهند الشرقية التي تأسست في القرن 17، هي بالأساس نعم كانت شركات تجارية، ولكن في نفس الوقت كانت شركات معلوماتية. الموضوع اليوم هو صراع اقتصادي من الطراز الأول، يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة. ولذلك أقول أن هذه الدول سواء كانت تبحث عن مصادر أمينة للطاقة أو تبحث عن ما يعرف بسوق لتصريف منتجاتها، إضافة إلى بحثها إلى أيدي عاملة، يعني هنالك مشاكل حتى في ديموغرافية السكان، هذا كله يكون حاضر في أجندة هذه الدول من الطراز الأول. إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد أن بالنسبة للعالم الخطر الأول الصين، خاصة لماذا الصين؟ يعني يبدو أن هنالك توجه جزء من السياسة الإيرانية هي محاولة فتح الأبواب إلى الصين كجزء من محاولة إبعاد من؟ إبعاد الدول الغربية عن منطقة الشرق الأوسط في هذا الإطار، وبالتالي تحرم الدول الغربية من فرصة الاستفادة من هذه الموارد في هذا الموضوع.
سؤال أخير دكتور عصام، ألا ترون أن حالة صحية أن تتعدد الأقطاب في المجتمع الدولي؟ رأينا أن هنالك كانت خلافات بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، بالتالي تعدد الأقطاب أليس من مصلحة أوروبا هي أيضا؟
يعني أولا الدول الأوروبية دائما عندها مشكلة، خلينا نكون واقعين، يعني اليوم الذي يجير الاقتصاد العالمي من؟ هناك جملة من أو دعني أقول عدد من العوائل في العالم. هذه العوائل هي أساسا عوائل إما رأسمالية أو إمبريالية، قد وصلت مرحلة متقدمة في هذا الإطار، وبالتالي هي ترى بالأساس، يعني لا أحد يتوقع في يوم الأيام أن الدول الغربية فينا ممكن في يوم الأيام أن ترتف في جانب محور الصين أو محور روسيا، لأن هذه مرتبطة بوجود أكبر حتى من وجود هذه الدول. يعني اليوم صناعة القرار الاقتصادي، أو أقول يعني سوق الذهب العالمي، سوق النفط وسوق المياه، كل هذه تصنعها إرادات أرستقراطية اقتصادية كبرى، وبالتالي لا يمكن لهم أن يعبروا هذا الحد الفاصل. هذه مسألة موضوع تعدد الأقطاب. أنا أقول كلنا يعلم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم يبقى هنالك شيء اسمه تعدد قطبي، لكن الذي استجد في هذه الألفية، يعني في بعد هذه السنوات، هو بروز قوة جديدة هي الصين. الصين اليوم حينما نتحدث عن ناتج قومي يكاد يصل من 18 إلى 19 تربيون دولار، بمعنى هذا هي قريبة عن ناتج القومي الأمريكي. في وقت هذا الولايات المتحدة تجده أن هذا يشكل تهديدا كبيرا لها، وعليه بدأت كبرى الشركات العالمية أن تذهب باتجاه من؟ باتجاه بنغلاديش، باتجاه عدد الدول الفقيرة في الهند المنافس القوي. ولذلك أقول تعدد الأقطاب بالنسبة لهذه الدول لا يمثل لها قوة، بقدر ما ترى أنها طالما ضمن قوات الناتو، بل هذا يشكل تحدي لها في هذا الاتجاه. وعليه أقول أنه لو كان الموقف مثل ما كان بعد الحرب الباردة في العام 1945 هنالك معسكرين واضحين المعالم، من الممكن أن يكون. لا ننسى أن للصين أيضا التفوق الإلكتروني والتفوق العلمي للصين يخلق هذه الدول، لأنها تجد أنها هذا التفوق سيكون طارد لكفاءات هذه الدول، طارد لوجودها، وبالتالي ستدعم في المحصلة النهائية إليها.
نعم أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور عصام.
شكرا جزيلا لك سيدي، شكرا حبيبي.